يبقى عبدا أن يقول يا فلان أنا أعطيك ولاءه، أمنحك ولاءه هبة من عندي، بحيث لو مات وليس لديه ورثة فإنك يا فلان ترثه، أو أن يبيعه يقول بعتك ولائي لفلان بكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الحديث لم يبين سبب هذا النهي، ومعلوم أنه إذا لم يأتي النص مبينا للنهي فإنه يحتمل أن يكون تعبديا توقيفيا، ويحتمل أن يكون له حكمة وعلة لكنها ليست ظاهرة. ونقول العلة هنا لعلها ظاهرة من خلال بعض الأحاديث المفسرة لهذا المعنى، وهو ما جاء عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. ومعلوم أن الإنسان لا يحق له أن يبيع نسبه ولا أن يهب نسبه، فالنسب لا يدخل في قضايا البيع والشراء، فالولاء لحمة كلحمة هذا النسب. بل جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، يعني أخذ ولاء غير من يستحق ولاءه الشرعي. فهذا دليل على أنه أن العلة في ذلك هو أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا منحوها أيضا كهبة. لكن هل يورث الولاء؟ نعم يورث، يورث كالمال، يورث كالمال. لكن عامة أهل العلم أو جمهور أهل العلم على المنع من بيع الولاء ومن هبته، وخالف في ذلك بعضهم وهم القلة، واحتجوا بما روي عن إحدى نساء المؤمنين لم تخن الذاكرة فهي أم حبيبة أنها منحت ولاءها لسليمان بن يسار إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحمل هذا على أنها رضي الله تعالى عنها وأنس لم يبلغهما حديث ابن عمر هذا في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. فالصحيح إذن في هذه الصورة أن الولاء لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يوهب. وهذا من مسائل العبيد والرقيق المملوكين، وهي من الأمور التي تلاشت أحكامها وصورها في هذه العصور، وذلك بسبب قلة الجهاد في سبيل الله مع الكفار الذي يحصل بسببه سبي هؤلاء المملوكين من ذكور وإناث، فقلت، وبناء على ذلك قلت دراسة أحكامها ومعرفة صورها وحقائقها. لكن قد يأتي زمن يحتاج الناس إلى أن يكونوا ذوي إلمام بما يتعلق بالعبيد والمملوكين. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. والأحاديث التي مضت وهذا الحديث وبعض ما سيأتي هذا كله فيما يتعلق بما نهي عنه من أمور البيع. وقلنا سابقا إن الحافظ رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بقوله باب شروط البيع وما نهي عنه، ولم يسرد الشروط سردا، لكن قلنا إنه سيورد هذه الشروط السبعة في ثنايا هذا الباب دون أن يبين ذلك. فمثلا بعض الأحاديث التي مرت دالة على شرط من شروط صحة البيع، وهو أن يكون معلوما. والحديث الذي مضى مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، أن تكون هذه العين مباحة وهنا غير مباح، فلا يجوز بيعه. أما هنا فيما يتعلق ببيع الحصاه وبيع الغرر، فهذا فيما يتعلق بكون المبيع معلوما أو بكون الثمن معلوما، وهذا شرط من شروط البيع. قال نهى عن بيع الحصاه. المضاف والمضاف إليه هنا دل على مسمى لبيع كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أدركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمور الجاهلية. وبيع الحصاه جزء أو صورة من صور بيع الغرر، فيكون حينئذ عطف العام على الخاص، فجاء بالخاص بيع الحصاه وعن بيع الغرر أتى بالعام من باب عطف العام على الخاص. وهذا أمر يأتي أحيانا في الشريعة من باب التأكيد، وإلا لو قال نهى عن بيع الغرر ثم ذكرت لنا صورة بيع الحصاه فحينئذ نقول هذا باطل لأنهم بيع الغرر، لكن من باب التأكيد وللحاجة إلى تبيين هذه الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي عن بيع الحصاه، وحتى لا يقع الوهم لدى البعض فإن هذا مخصوص بما يتعلق ببيع الحصاه، قال وعن بيع الغرر، حتى يعلم أن كل شيء فيه غرر فإنه منهي عنه. أما صورة بيع الحصاه فقد اختلف أهل العلم في تصويرها إلى أكثر من 5 أقوال، وكل هذه الأقوال كلها تنصب في حقيقة واحدة. فبعضهم يقول بيع الحصاه هو أن يأتي شخص ويقول الثوب الذي تقع عليه الحصاه أشتريه منك بكذا، أو أبيعه عليك بكذا، أو أن يقول فيما يتعلق بشراء الأرض أرمي هذه الحصاه فإلى المكان الذي تقع فيه هذه الحصاه يكون ملكا لي بكذا. وهناك صور أخرى ذكروها كلها تتعلق بالحصاه لأن فيها مسمى الحصاه، وكانت هذه العادة معهودة في الجاهلية، إما أن توضع الحصاه على السلعة ويقال أينما وضعت هذه الحصاه، أو سأرمي الحصاه فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بثمني كذا. وهذا يفعل شبيهه في هذه العصور، يتفنن فيه بعض الناس، فبعضهم مثلا يقول أبيعك ما في جيبي، أو مثلا يضع يده على الساعة ساعتي ويقول أبيعك هذه الساعة، أبيعك بمجرد كشف اليد أبيعك هذه الساعة. فهذه شبيه ببيع الحصاه، أو ما وقعت عليه يدي فإنه لك بثمني كذا، أو هو لي بثمني كذا، لكنه ربط بالحصاه لأن الحصاه كانت تستعمل في مثل هذا. فهذه الصورة من صور البيع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيها غررا بالمشتري أو غررا بالبائع إذا كان القائل هو المشتري، فيكون حيثا الوضع مجهول، يكون الوضع مجهولا. فمثلا لو جاء بائع ودخل عليه رجل وقال أريد ثوبا، فقال سأرمي هذه الحصاه، هذه مجموعة ثياب، وسأرمي هذه الحصاه فعلى أي ثوب وقعت هذه الحصاه فهو لك ب100 ريال، تشتريه ب100 ريال. هذا فيه غرر لأن الثياب تتنوع، وأقيسة الثياب تتنوع، وهذه الصورة فيها إلزام أنه إذا وقعت يلزمك بهذا السعر، فحينئذ يتضرر من؟ المشتري، يكون في هذا غرر للمشتري، لا يعلم هذه الحصاه ستقع على أي ثوب، فقد تقع على ثوب أغلى أو على ثوب أقل من قيمته، ويكون حينئذ الضرر على البائع. فهنا يجتمع الغرر على جهتين، يكون تارة على المشتري ويكون تارة على البائع. والمقصود في البيوع هو التراضي، كما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكما صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض. وهذه الصورة لا توجد التراضي بين المتبايعين، لا توجد التراضي بين المتبايعين، لأنها مظنة الخلاف، لأنها مظنة الخلاف بينهما. فلو رمى الحصات وأعطاه قال: يا أخي هذا الثوب لا يستحق هذا المبلغ الذي ذكرت، ما يساوي ولا 50 ريالا، وأنت تقول 100. وربما تقع الحصى على ثوب فيقول: هذا لا 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 أبيعك هذا الثوب، هذا قيمته 500، لكن الحصى توقعت عليه، فيقع التضرر إما على هذا أو على هذا. والشارع الحكيم وضع هذه الحدود لرفع النزاع والخصومة بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن تراض كامل منهما، فلذلك حسم هذه المادة، فما كان فيه غرر فإنه يمنع. فهذا هو النوع أو صورة من صور بيع الغرر، وهو بيع الحصات، وهو بيع الحصات. وقوله عن بيع الغرر هذا عام في كل ما فيه غرر، وصوره كثيرة، مهما حاولنا أن نحصيها لا نستطيع. صور بيع الغرر كثيرة، كل شيء فيه غرر فإنه يعد من البيوع المحرمة. فمثلا شخص يملك جملا فهرب منه وقال: لك أبيعك هذا الجمل، هذا فيه غرر، لأنه لا يستطيع أن يسلمه لك، لا يستطيع أن يسلمه لك، أو أن يقول: سأفتح لك هذه الحظيرة وأول ما يواجهك من الغنم هو لك بكذا، فأنت لا تعلم ما يواجهك، صغيرا يكون صغيرا أم كبيرا، سمينا أم هزيلا أو نحو ذلك. هذه من صور بيع الغرر، وهي كثيرة، جاء بعضها فيما مضى وسيأتي بعضها الآخر. نعم.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم.
نعم، هذا أيضا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. هنا نص على الطعام ونص على الكيل، وذلك لأن أكثر أمور الشراء واحتياجات الناس في الغالب تكون في الدرجة الأولى فيما يتعلق بالمأكل والمطعم، وإلا فلهم حاجة في المشرب، ولهم حاجة كذلك في الملبس وغير ذلك من الحاجيات والتحسينيات. لكن بالنسبة للضرورات فالناس بحاجة إلى المطاعم أكثر من غيرها، فلذلك جاء النص على الطعام هنا، وجاء النص على الكيل لأن الطعام يقتال. والطعام هنا عام لفظ لكل ما يقتات، لكل ما يقتات به من الطعام، لا يخص به طعام دون آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله، فيه دليل على النهي عن بيع الطعام قبل أن تحوزه إلى ملكك. والتعبير بالكيل هنا قال بعض أهل العلم ليس مرادا لذاته، وإنما المراد القبض. فمن اشترى من رجل طعاما فلا يجوز له أن يبيعه إلى الغير إلا بعد أن يستوفيه ويقبضه، عملا بالروايات الأخرى في الصحيحين وغيرها، جاء فيها لفظ حتى يقبضه، وجاء لفظ حتى يستوفيه، وجاء أيضا أعم من ذلك حديث ابن عمر في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم. فهذا الحديث فيه دلالة على وجوب القبض بالنسبة للبيع للمبيع لأجل أن يستقر الملك والضمان في حق المشتري. فمثلا رجل دخل على بقال وقال له مثلا أعطني كذا كيلو من هذا الطعام من فاكهة أو نحوها، فدفع له المال، ثم جاء شخص آخر وفوضه قال يعني أعجبتني هذه البضاعة، البقال قد لا يوجد عنده غيرها، بعنيها، فقال بعتكها بكذا إما برأس مالها أو بزيادة، فحينئذ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يقبض السلعة حتى الآن، والواجب عليه أن يقبض هذه السلعة. والتعبير بالكيل هنا إنما هو جاء لأجل الغالب أنه إذا اكتيل فقد قبض، وإلا فإن مجرد الكيل لا يجزئ في هذه الصورة كما ذكر أهل العلم. يعني لو أن البقال وضع هذا على الميزان أو في المكيال ولم يقبضه المشتري فلا يجوز له أن يبيعه، ولو تلف لضمنه هذا البقال الذي هو البائع. فلا يستقر هذا المبيع في ملكك أيها المشتري إلا حينما تقبض، فإذا قبضته فحينئذ يجوز لك التصرف، وإلا لو بعته فإنك تكون بعت ما لا تملك كما سيأتي. لكن بقي معنا هل هذا خاص بالطعام أو هو عام؟ بعض أهل العلم خص هذه القضية بالطعام عملا بهذا الحديث، لكن بقية الأحاديث جاءت عامة كحديث ابن عمر الذي ذكرناه، نهى التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، فلفظ السلع عام في الطعام وفي غيره. فالصحيح أنه لا يجوز للشخص أن يبيع شيئا قد اشتراه إلا بعد أن يقبضه، إلا بعد أن يقبضه. ويبقى معنا هنا تحديد القبض وتفسير القبض كيف يكون. قال بعضهم القبض يكون بكيل المكيل كما في الحديث هنا، ويقاس عليه وزن الموزون أو ذرع المذروع أو عد المعدود. إذا كان شيء يشترى بالعد تقول أعطني 5 من هذا، أو يكون بالذرع في قماش أو نحوه تقول أعطني كذا ذراعا من هذا القماش، أو أن يكون موزونا بالميزان أعطني كذا كيلو من هذا الطعام، أو أن يكون مكيلا أعطني صاعا أو صاعين من هذا الطعام. فيقولون إن القبض هو بكيل المكيل ووزن الموزون وعد المعدود وذرع المذروع. لكن الصحيح أن هذا لا يكون إلا بالقبض، حتى ولو كيل أو وزن أو عد، حتى يقبضه هذا الشخص. ويبقى معنا تفسير القبض، ماهية القبض. فالصحيح الذي عليه العمل هو أن القبض منه ما يتحد معناه، ومنه ما يكون مبنيا على العرف والعادة. فمثل الطعام هذا يكون بحيازته، أن تقبضه من هذا الرجل وتأخذه منه بيدك، وقد يكون تارة بوضعه في يدك فقط، كما لو كنت مثلا في محلات تبيع الذهب أو نحو ذلك، فأخذت هذه بيدك ودفعت له، فمجرد وجودها في هذه اليد هذا يعد قبضا لهذه السلعة. أو أن يكون بتخلية الشيء إذا كان لا يمكن نقله، كالأراضي مثلا، بيع الأراضي أو المنازل هذه ثابتة لا يمكن نقلها، فلا ينطبق عليها حديث ابن عمر وغيره أن تحوزها إلى رحلك، ما يمكن أن تحمل هذه الأرض ولا أن تحمل هذه الدار، فيكون القبض هنا بالتخلية يمكنك من الاستلام إن كان هذا البائع في الدار فبتخلية الدار والخروج منها وتسليمك مفتاح الدار، أو إذا كانت أرضا فإن كان مقيما فيها أو فيها شيء من حاجياته فإخراج هذه الحاجات وتخلية هذه الأرض حتى تكون بين يديك تتصرف فيها، هذا هو القبض. طبعا الصور تختلف من زمن إلى زمن، الحنفية وغيرهم ذكروا أن الأراضي العقار يكون بالتخلية، لكن في هذه الأزمنة بيع العقار اختلف، ومجرد التخلية غير كاف في أن يكون مقبوضا، بل هناك إجراءات أخرى في البيع لا تدخل في مثل هذا. فلو جاءك شخص الآن وباعك داره وأخرج متاعه من هذا الدار وقال تفضل، هنا لا يعد قبضا، لأن القبض اتجه في العرف إلى شيء آخر، وهو أنك لا تكون قابضا حقيقة لهذه الدار إلا بأن يكون الصك، صك هذه الدار يكون باسمك، فحينئذ يكون القبض بانتقال اسمك إلى هذا الصك. هذا رأي بعض المعاصرين، ولكن هذا فيه نوع تضييق، بمعنى أنك لا يجوز لك بيعه إلا بعد أن تنقل هذه الملكية، ونحن نقول المسألة فيها توسط، لا تعلق بمجرد التخلية الظاهرة ولا أيضا بنقل ملكية الصك، ولكن في أمر وسط بين ذلك، إذا جاءت التخلية وبلغ القدرة على البيت بعقد خارجي على أن البيع تم، وإن لم ينقل هذا في صك ظاهر فتكفي الملكية الدنيا هذه بالبيع الثنائي المدون، فيبقي صورة البيع الشرعية وتبقى الصورة النظامية لا تلغي الحكم الشرعي، مثل النكاح، الرجل يمكن له أن يزوج موليته بالإيجاب والقبول الظاهر، يقول لفلان زوجتك ابنتي فلانة فيقول قبلت، وتتوفر أركان البيع وشروطه، أركان النكاح وشروطه، ثم ينتهي الأمر، وهذا هو عقد شرعي، لكنه في النظام يكون قاصرا، في الأنظمة المعاصرة يكون قاصرا، لأن باب التوثيق عندهم حتى تضمن حقوقك المستقبلية لإثبات زوجتك كسكنة وإضافتها إلى ما تمتاز به أو إضافة الأبناء أو دخولك المستشفيات أو نحو ذلك، لا يتم إلا بالعقد النظامي، فكون هذا العرف انتقل للعقد النظامي لا يمكن أن ينقل الحكم الشرعي، ونقول لا يكون الزواج شرعيا إلا بأن يأتي إلا بأن تأتي بهذه الوثيقة الرسمية، لا يمكن أن ينقل هذا إلى هذه الصورة، لكن نقول إن الطريقة النظامية هذه زيادة توثيق لا يعني بطلان، لا يعني بطلان العقد، فكذلك فيما يتعلق ببيع الدار. ويختلف أيضا، تختلف صور التقابض في بقية السلع، وهذا الزمن من أوسع الأزمنة فيما يتعلق بأبواب المعاملات، من أوسع ما جاء في المعاملات هذه العصور، كثرت أمور البيع وصور البيع وصور التقابض، أصبح هناك ما يصعب قبضه، بل قد يكون مستحيلا كبيع الأوزان الكبيرة من الذهب التي يتعذر معها أن تستلمها مثلا من هذه الجهة التي اشتريتها منها من بنك أو نحوه، تشتري 1000 كيلو من الذهب هذا يتعذر أن تستلمه وأن تحوزه إلى رحلك أو أن تنقله، فقد يأتي ما يقوم مقام هذه الحيازة، فقد يكون البنك أو ما شابه وكيلا عنك في هذا القبض أو هذا الاستلام. وما يكون في مقابل فيما يتعلق بالعملات، لأننا نشترط في البيع التقابض، وأقل الأحوال في هذا التي يمكن أن تحل بها المسألة في كيفية تقابض بيع العملات في البنوك مع أنك لا تستلمها، هو أنك فوضت هذه الجهة بالقبض عنك، فوضتها بالقبض عنك فأصبحت كالوكيل، فأصبحت كالوكيل في ذلك. عندنا مثلا بيع السيارات، كيف يكون قبض السيارة؟ الناس الآن يتبايعون السيارة أكثر من مرة وهي موجودة في المعرض لم تتحرك، فمتى يكون هذا البيع؟ هل هو بمجرد الإيجاب والقبول فيحق لك أن تبيعها على الغير، أو هو بنقل الملكية التي تكون في استمارة السيارة مثلا، أو في العقد الأولي الذي يكون بينك وبين هذا المعرض، أو في تسليم المفتاح، أو في تخليتها وفتح الباب ويقول لك خذ هذا المفتاح وإن شئت فاخرج الآن، هذه تختلف. فيمكن أن يقال هي بنقل الملكية، ويمكن أن يقال هي بالتخلية، فالظاهر أنها في العرف الحالي في أمر وسط بين ذلك، وهو أنه بمجرد كتابة العقد والتمكين من هذا المفتاح أصبحت حينئذ قابضا لها، أصبحت حينئذ قابضا لها، إلا إذا جاء ما يعذر التسليم فحينئذ تخرج المسألة عن صورة القبض الطبيعي. فعلى كل حال القبض يتنوع ويختلف كل بحسبه، وأعراف الناس في هذا لها أثر كبير في تحديد القبض.
وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا.
نعم، هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا الحديث رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وفي رواية لأبي داود كما ذكر المصنف: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قوله أوكسهما يعني الأقل، له الثمن الأقل أو الربا الذي هو الثمن الزائد. هذا الحديث فيما يتعلق بالبيعتين في بيعة، وقد اختلف أهل العلم في تحديد صورة هذه المسألة، ما معنى البيعتين في بيعة، ومن خلال الاستقراء والتتبع وجد أن لهذا التفسير 3 صور. الصورة الأولى أن البيعتين في بيعة هي أن تقول للشخص: أبيعك هذه السيارة بثمن حال آني عاجل 100,000، أو بثمن مؤجل 120,000، وهذا ما يسمى في هذه العصور ببيع التقسيط. إن اشتريتها بثمن عاجل حال فهي 100، إن اشتريتها بثمن مؤجل مقسط فهي 120 أو 130، يختلفون في هذا. هذا يسمى بيع التقسيط في الوقت الحالي. بعض أهل العلم فسر هذا الحديث بأنه هو بيع التقسيط وأنه محرم، وهذا معنى فله أو كسهما أو الربا. يعني إما أن يأخذ يشتريها بالمئة هذه الحالة وهو الثمن الأقل، أو الربا وهو الثمن الأرفع في هذه الصورة. وهذه الصورة ذكرها الشافعي رحمه الله، وذكرها بعض أهل العلم، وجاء عن سماك بن حرب أيضا أنه يختار هذا، وأن بيع التقسيط هو المعني بهذا الحديث. ولكن هذا قول ضعيف، ضعيف جدا، وليس هذا هو المعني بهذا الحديث. فبيع التقسيط في الحقيقة جائز، لأنه ليس بيعتين في بيعة، هو لم يبيعك بيعتين، وإنما خيرك إما أن تشتريه حالا بمئة ألف أو مؤجلا بمئة وعشرين، وأنت تقرر من الآن. فإن قلت أشتريه مؤجل فأصبحت بيعة واحدة، أصبحت بيعة واحدة أنك اشتريته مؤجلا، وإن قررت أن تشتريه حالا أصبحت بيعة واحدة وهو أنك اشتريته حالا. فلا ينطبق عليها، على هذه الصورة، ظاهر الحديث أنه نهى عن بيعتين في بيعة، أنه نهى عن بيعتين في بيعة. الصورة الثانية، ومما يدل على صحة بيع التقسيط، حديث بريرة